بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. أخرجاه. قال وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الإمام الترمذي. هذه الأحاديث الثلاثة وضعها المجد بن تيمية رحمه الله تحت هذا العنوان: المسبوق، يعني الذي يأتي وقد دخل الإمام في الصلاة وسبقه ببعض أفعالها، فيلزمه أن يدخل مع الإمام في الهيئة التي يدرك عليها الإمام، ولا ينبغي له أن يتوقف أو أن ينتظر، كما هو شائع عند البعض إذا وجد الإمام ساجدا وقف ينتظر حتى يفرغ الإمام من تلك الركعة ثم يدخل معه. ليس هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمره عليه الصلاة والسلام ظاهره أن الإنسان يدخل مع الإمام، لأن هذه الأفعال التي يؤديها اقتداء بالإمام، وإن لم يعتد بها وإن لم تحسب له، وإن كانت يعني أفعال لا يدرك بها الركعة، لكنه عليه أن يقتدي بالإمام وعليه أن يتبع الإمام في الحالة التي يجد فيها الإمام، سواء كانت هذه الحال تحسب له من الركعة أو لا. فإذا جاء والإمام قد فرغ من القراءة وركع فعليه أن يتابع الإمام في الركوع، وإذا أدرك الركوع مع الإمام فقد احتسب تلك الركعة، تعد له تلك الركعة. هذا على أرجح الأقوال، وإلا فقد مر بنا فيما مضى أن الإمام البخاري رحمه الله وجمع من أهل العلم كانوا يرون أن الإمام أن الركعة إنما تدرك بقراءة الفاتحة. وإذا وجد الإمام قد رفع من الركوع فعليه أن يتابع الإمام، سواء في السجود أو في الجلوس أو غيرهما، ولا يعتد بذلك، أي لا يحسبه من أركان من ركعات الصلاة، وعليه أن يعيد الركعة كاملة ما دام أنه لم يدرك ركوعها. هذا ما أشار إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: إذا جاء جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، أي وحال كوني الإمام ساجدا فعلى المأموم أن يتبعه ولا يعد هذا السجود مع ما بعده إلى كمال الركعة لا يعده شيء، وعليه أن يقضي ركعة كاملة. قال: ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. والمراد بالركعة هنا كما يفسرها الفقهاء أنها الركوع، ومعنى ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هكذا فسر هذا الحديث. فأريد بالصلاة الركعة، وأريد بالركعة الركوع، ومعناه ومن أدرك الركعة مع الإمام فقد ومن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ليه الركعة. هذا الحديث أخرجه أبو داود. إذا كانت الركعة تدرك بالركوع فبتكبيرة الإحرام من باب أولى. إيش تقصد بتكبيرة الإحرام؟ يعني إذا جاء وكبر تكبيرة الإحرام هل تجزئه عن تكبيرة الركوع أم أنه محتاج إلى تكبيرة أخرى والتي تسمى بتكبيرة الانتقال؟ هذه أيضا من المسائل التي خاض فيها أهل العلم. والظاهر والله أعلم أن المسبوق يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الانتقال. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الانتقال واجبة أو سنة حسب ما يراه الفقهاء. منهم من يرى أن التكبيرتين تتداخل، وأن السنة أو الواجبة تدخل ضمن تكبيرة الإحرام. لكن إذا تمكن الإنسان من التكبيرتين وأدرك مع الإمام الركعة قبل أن يرفع رأسه فهذا أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث يقول أخرجه الشيخان، واختلف الفقهاء في فهمه، ومنهم من حمله على المعنى الأول، وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. والحديث لا يتناول إدراك فضل الجماعة، وإنما يتحدث عن إدراك الركعة. فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، لكن إذا لم يدرك الركعة مع الإمام وأدرك السجود أو التشهد بحيث إنه دخل في الصلاة قبل أن يسلم وقبل أن يفرغ الإمام من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة. ولهنا العلماء يتناولون مسألتين: مسألة إدراك الركعة ومسألة إدراك فضل الجماعة. أما فضل الجماعة فتدرك بالدخول مع الإمام قبل السلام، وأما فضل أو إدراك الركعة فإنما يدرك بالركوع. وقد ذهب بعضهم، يعني بعض العلماء وبعض المحدثين من العلماء المعاصرين، إلى أن الجماعة لا يدرك فضلها إلا بالركوع، إلا أن يدرك المأموم ركعة كاملة، يعني بأن يدخل مع الإمام منذ الركوع. فإن لم يدرك ذلك فلا تعد له تلك الجماعة ولا ينال ثواب تلك الجماعة. وهذا فهم على خلاف ما عليه جمهور العلماء، فإن العلماء فسروا هذا الحديث بأن المراد منه من أدرك ركعة، يعني أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وميزوا بين إدراك الركوع بين إدراك الركعة وبين إدراك الجماعة، بين إدراك الركعة وإدراك الجماعة. هذا ما شرحه أو ذهب إليه جمهور العلماء في المراد من هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وهذا محل النزاع، إذا كبر لتكبيرة الإحرام وقبل أن يكبر تكبيرة الانتقال رفع الإمام، هل يعتبر مدركا للركعة؟ عند من يرى أن التكبيرتين تتداخل وأن تكبيرة الإحرام تغني يعتبر قد أدرك الركعة، أما من اشترط تكبيرة للهوي للركوع تكبيرة الانتقال فهذا لم يدرك الركوع وبالتالي لم يدرك الركعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، قلنا المراد بالركعة يعني الركوع، من الصلاة يعني من الركعة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة أي أدرك الركعة. وإلا فإن هذا الحديث يتعارض مع الروايات الأخرى، وهي أنه يلزمه الدخول مع الإمام على أي حال كان، إذ ظاهره أنه ينفي إدراك الصلاة مع الإمام إذا لم يدرك ركعة. قال: وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهنا ظاهر الأمر أنه يقتضي الوجوب، وأنه عليه أن يتابع الإمام أن يدخل مع الإمام كسبا لصلاة الجماعة، ولا ينبغي له أن يترك الجماعة كما يعني يفعل البعض، إذا فرغ الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة لا يدخل مع الإمام، بل ينتظر لينشئ جماعة أخرى متوهما أنه لن يدرك فضل الجماعة. وهذا على خلاف ما فهمه الجمهور، وفسروا عليه حديث أبي هريرة من أنه إذا أدرك الركعة أدرك الركوع، وأنه من أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، وأنه إذا لم يدرك الركوع يدرك ثواب الجماعة. قوله فليصنع ما يصنع الإمام أو كما يصنع الإمام، يعني يفعل الحالة التي عليها الإمام، فإن وجده ساجدا فليسجد، وإن وجده جالسا فليجلس لينال ثواب الجماعة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذه الأحاديث، قال: أما الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود، قال: أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح. وظاهره أن الشوكاني يقر هذا التصحيح، إذ أنه لم يتعقبه بشيء. وأما الحديث الثاني يقول: عزاه المصنف إلى الشيخين، يعني إلى البخاري ومسلم، والذي عزاه هو المجد بن تيمية، لكن يقول إن الحافظ ابن حجر أطال الكلام في هذا الحديث في كتابه التلخيص، وذلك من خلال سرد طرقه ورواياته. ولذلك يقول الإمام الشوكاني: من أراد يعني معرفة ذلك التطويل وذلك الشرح الذي تكلم عنه الحافظ ابن حجر، فليرجع إلى كتاب التلخيص، ويريد به التلخيص الحبير، فليراجع. وقد طول الحافظ الكلام عليه في التلخيص فليراجع. قال: والحديث الثالث، قال: في التلخيص فيه ضعف وانقطاع، إلا هو حديث علي رضي الله عنه وحديث معاذ، فيه ضعف وانقطاع. ولذلك إما أن يكون حديث أبي هريرة الأول والثاني يشهدان له، أو أنه لا يصلح للاحتجاج. قوله: فاسجدوا، قال: مشروع، فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا، وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة الأول. قوله: ولا تعدوها شيء، أي ولا تحسبوا ذلك السجود وما بعده ركعة أو جزءا من ركعة تتممون به الصلاة، بل على المسبوق أن يأتي بركعة كاملة. قوله: ولا تعدوها شيئا، قال: بضم العين وتشديد الدال، أي وافقوه في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة تعتدون بها. قوله: ومن أدرك الركعة، قيل: المراد بها هنا الركوع. وظاهر هذا القول من الإمام الشوكاني رحمه الله أنه قول ممرض وقول مضاعف. ونحن لا ننسى أن الإمام الشوكاني رحمه الله كان قد عرض هذا الموضوع ورأى رأي الإمام البخاري رحمه الله من أن الركعة إنما تدرك بإدراك الفاتحة. قال: وكذلك قوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فيكون مدرك الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة. ففسر هنا أن المراد بالركعة الركوع، والمراد بالصلاة الركعة، وإلى ذلك مذهب الجمهور. ها؟ نعم؟ ما سمعت؟ وإلى ذلك ذهب الجمهور، أي في أنهم يعتدون بالركعة في بالركوع في إدراك الركعة. نعم. ما فهمت سؤالك. من يعني إذا جاء إلى الصلاة والإمام قد فرغ من قراءة الفاتحة ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، لا يعتد بتلك الركعة، هذا الذي يراه الإمام البخاري. ولذلك ألف كتابه المشهور القراءة خلف الإمام، واعتبر أنه لا بد من أن يقرأ المأموم الفاتحة، فإن أدرك الإمام في حال لم يتمكن فيها من قراءة الفاتحة فلا يعتد بتلك الركعة. لكن الذي عليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعا وتمكن من الركوع معه، وهذا يقتضي أنه لا يقرأ الفاتحة، فقد أدرك الركعة. قال: وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال: وقد بسطنا الكلام في ذلك في باب ما جاء في قراءة الماموم وإنصاته، وبينا ما نظنه الصواب، يعني من ضرورة القراءة. قوله: فقد أدرك الصلاة، قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة، أي فقد أدرك الركعة. أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها. انتهى يعني كلام ابن رسلان. وابن رسلان هذا كما مر بنا هو شارح سنن أبي داود، هو أحد شراح سنن أبي داود. المراد بالصلاة هنا الركعة، أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها. انتهى يعني كلام ابن رسلان. قوله فليصنع كما يصنع الإمام، وهذا في حديث علي ومعاذ، قال فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود، ها، لظاهر قوله والإمام على حال. والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، فذكر الحديث وفيه فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني. وهذا محل الشاهد، أي إن معاذ رضي الله عنه كان يلتزم الدخول مع الإمام ما لم يسلم، ويؤدي مع الإمام وإن لم يعتد بما فعله في تلك الركعة. قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعضها، قال فقمت معه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قام يقضي يعني معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا، يعني مثل ما فعل، حيث إنكم تدخلون مع الإمام في أي حالة هو عليها ثم تتممون. لكن يقول الشوكاني وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ فكأن هذا الحديث منقطع بين ابن أبي ليلى اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين معاذ، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي صغير ومعاذ صحابي قديم الوفاة، فإنه توفي في عام طاعون عمواس يعني في السنة 17 أو 18، ولذلك ابن أبي ليلى لم يدركه. قال وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ، فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعد عند علماء الحديث مرسل، لأن ابن أبي ليلى وإن سمى لكن هؤلاء الذين سماهم يحتمل أن يكونوا من الصحابة ويحتمل أن يكونوا من التابعين. قال فذكر الحديث وفيه فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها الحديث. قال ويشهد له أي لحديث علي ومعاذ أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالة التي أنا عليها. فهذا شاهد. قال وما أخرجه أي ويشهد لهذا الحديث أيضا ما أخرجه سعيد بن منصور يعني في سننه عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبي شيبة. لكن ما يلاحظ في رواية ابن أبي شيبة أنه أبهم الصحابي وقال عن رجل من الأنصار، ولذلك جهالته وإبهامه لا يضر ما دام السند إليه صحيح. وأما قوله عن أناس من أهل المدينة فهذا يعني يتوقف عند لاحتمال أن يكون هؤلاء الناس من الصحابة أو من دونهم. نعم. ها؟ إيش هو؟ نعم، موجود منه، طبع منه جزءان وأعيد طبعه الآن وظهر في 4 أجزاء. قال: والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبرا معتدا بذلك التكبير، أي فإن ذلك التكبير يكون تكبيرة الإحرام، وما بعد تكبيرة الإحرام لا يعده شيئا إذا كان بعد الركوع، أما إذا كان ركوعا وما بعده فيعتد به ويكون ركعة. قال: معتدا بذلك التكبير وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة، كمن يدرك الإمام في حال سجوده أو قعوده. وقالت الهادوية: إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة، ومتى قام الإمام أحرم. يعني كأنهم لما رأوا عدم الاعتداد بتلك الأفعال قالوا يتابعه، يعني على سبيل الإيه، على مجرد المتابعة والمحاكاة، لكنه لا يدخل معه إلا إذا قام إلى الركعة لاعتداده، لأن التكبير إذا اعتد به اعتد بما بعده، وحيث إنه لا يحسب له ما بعد التكبير، لذلك عليه أن يتابع الإمام ولا يكبر. وهذا قول غريب، قول غريب، لأن ما الفائدة من متابعة الإمام إذا لم يعتد بذلك التكبير؟ قال: والظاهر نعم. وقالت الهادوية: إنه يقعد ويسجد مع الإمام ولا يحرم بالصلاة، ومتى قام الإمام أحرم. قال: واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ولا تعدوها شيئا. لا تعدوها يعني ما بعد الركوع، لا أن تكبيرة الإحرام لا يعتد بها، فإن تكبيرة الإحرام يعتد بها في أي وقت يدرك فيه الإمام المأموم الإمامة. قال: وأجيب عن ذلك لأن عدم الاعتداد المذكور لا ينافي الدخول بالتكبير والاكتفاء به، يعني الاكتفاء بالتكبير. ثم قال رحمه الله: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة. هذا الباب أراد المصنف المجد بن تيمية أن يبين مسألة جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، وهي: هل على المسبوق سجود سهو أو لا؟ فقد ذهب الهادوية أو بعضهم إلى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في وتر من ركعة، يعني بأن جاء والإمام في الركعة الثانية أو الإمام في الركعة الثالثة، يعني في الركعة الثانية أو الرابعة في الصلوات الرباعية، أو الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الثنائية، أو الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة من الصلاة الثلاثية، يقولون هذا لو تبع الإمام فإنه سيجلس للتشهد الأول ولا يحسب له تشهدا، وصلاته ستشتمل على 3 تشهدات، بل إن صلاته ستكون فيها بعض الزيادة من ركوع، من سجود، أو جلوس، أو تشهد. فهل إذا أتم صلاته ماذا يصنع وقد زاد في الصلاة؟ ذهب الهادوية إلى أنه يلزمه سجود سهو ليجبر به تلك الزيادة، لكن الجمهور قاطبة على أنه لا يلزمه سجود سهو، وتلك الزيادات معفو عنها، لأن الغرض من الإذن له هو إدراكه فضل الجماعة، والشارع حريص على أن يدرك الناس فضل الجماعة، وحريص على أن يدخل أكبر عدد ممكن من المصلين في أداء صلاة الجماعة. ولذلك نجده تساهل في أمر الافتراض والتنفل، ورخص للمتنفل أن يصلي وراء المفترض، وللمفترض أن يصلي وراء المتنفل، وأذن للمسبوق أن يدرك مع الإمام أي حال عليها الإمام. كل هذا غرضه هو إقامة الجماعة، لأن الجماعة يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولذلك الدعوة إلى الجماعة مطلب شرعي تسهل في كثير من أحكامه، لأن الغرض إنما هو إظهار هذه الشعيرة، أعني صلاة الجماعة. لذلك إذا دخل المسبوق مع الإمام أتم صلاته ولا يلزمه سجود سهو، للأدلة التي قامت على ذلك، وهذه الأدلة جاءت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فعله عليه الصلاة والسلام. أما قوله قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، أو فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا أن يسجد سجود السهو، وكما يقول علماء الوصول إن السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان السهو، أو فلو كان سجود السهو مطلوبا لبينه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بدليل القول. وأما ما يتعلق بالدليل الفعلي فقد ساق المصنف قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف، وأنه أدرك هو والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ركعة واحدة مع عبد الرحمن بن عوف، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة بركعة أخرى ولم يسجد للسهو. وهذا أعني الفعل كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فعله في غزوة تبوك، ولم يؤذر عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسجدون للسهو إذا جاءوا مسبوقين. كل هذا يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن المسبوق يتم الصلاة ولا سهو عليه. نعم. ما سمع؟ كيف يسلم من غير زيادة؟ ها؟ ما سمعت؟ مكتوب هنا قال المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة، يعني المراد بالزيادة اللي هو سجود السهو، من غير زيادة يزيدها في صلاته، وهي المقصود بها سجود السهو الذي قال به بعض الهادوية. واضح؟ قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فتبرز وذكر وضوءه، وذكر وضوءه صلى الله عليه وسلم، ثم عمد الناس وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال الحديث متفق عليه. قال ورواه أبو داود قال ورواه أبو داود وقال فيه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الركعة التي سبق بها لم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجود السهو. من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. إذن هذا الحديث نقل فيه المصنف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل رواية أبي داود التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم الركعة ولم يسجد سجود سهو، ثم حكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد وابن الزبير هكذا، ولا الزبير ابن الزبير، ومن المراد بابن الزبير؟ عبد الله بن الزبير وابن عمر، هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بمشروعية سجود السهو للمسبوق. وقد عرفنا أن هذا الرأي أخذته الهادوية، والجمهور على أنه لا يلزمه سجود سهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه كيف يصلون إن كانوا مسبوقين، وصلى هو مسبوقا وأتم الصلاة ولم يسجد سجود سهو. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قوله في غزوة تبوك، قال: هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وذلك في سنة 90 من الهجرة. وسببها أنه بلغه أن الروم تجمع له الجيوش وترغب في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر وخرج، وهي الغزوة التي تسمى بغزوة العسرة، والجيش الذي يسمى بجيش العسرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج إليها في الصيف، وهي الغزوة التي كشف فيها الله تعالى عن أحوال المنافقين، وأنزل في ذلك السورة، سورة التوبة، وهي امتداد لغزوات قبل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أرسل قبل ذلك جيشا بقيادة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، وقد استشهد فيها عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك ناحية الشام، ومكث هناك قرابة شهر، ولم يقتتل ولم يدخل مع المشركين في قتال، حيث إنهم تفرقوا، حيث إنهم تفرقوا، ما دخل معهم في قتال، وإنما يعني كان استعراض للجيش وغير ذلك، لكنها عدت من الغزوات. قال: وذلك في سنة 90 من الهجرة. نعم، كان يقصر. يقول: هل كان النبي يقصر؟ نعم، لأنه كان يستعد لملاقاة العدو ولا يدري متى ينتهي. قال: قوله وذكر وضوءه، يعني كيفية وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد لبس الخف، وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد لبس جبة رومية في تلك المعركة ضيقة الكمين، فلما أراد الوضوء نزع يديه من كمي الجبة وغسلهما إلى المرفقين، ولما أراد أن يغسل أو جاء وقت غسل الرجلين، يقول المغيرة بن شعبة: فهويت لأنزع خفيه، فقال لي: دعهما، فقد أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا الحديث من الأحاديث التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في إثبات سنية المسح على الخفين، ردا على من أنكر ذلك وقال إنه منسوخ. قالوا: لأن هذا إنما فعل في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر وضوءه. قال: قد تقدم في باب المعاونة على الوضوء في الوضوء، وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس، يعني بالنسبة للخفين، أي هذا الحديث تقدم مرتين في هذين الموضعين. قوله: ثم عمد الناس، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من وضوئه قصد الناس، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما قام عند الفجر وأراد الخلاء أبعد جدا وبعدها دال مهملة أي قصد. قال والناس مفعول به أي قصد الناس، قوله وعبد الرحمن يصلي بهم يعني عبد الرحمن بن عوف. قال جملة حالية. قال وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلا، يعني وإن كان الإمام فاضلا، لأن هنا عندنا يعني يتعارض أمران، فيتعارض فضلان، فضل الإمام وفضل الوقت، وفضل الوقت لا يتدارك، أما فضل الإمام يتدارك، ولذلك حرص على ما لا يتدارك. هذا ما أراد قوله رحمه الله. نعم. قال وفيه أن فضيلة أول الوقت لا يعادلها، وفيه أن فضيلة أول الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل، يعني فضيلة أول الوقت أولى وأفضل من فضيلة الصلاة وراء الإمام الفاضل. وفيه أيضا أن فضيلة أول الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره، يعني في غير الوقت الفاضل. قوله يصلي بهم يعني عبد الرحمن، قال يعني صلاة الفجر كما وقع مبينا في سنن أبي داود. قوله فصلى مع الناس الركعة الأخيرة يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقول هنا فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قدمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الاستنباط يعني محل نظر، لا يلزم أن يكون عبد الرحمن هو أفضل من هو موجود حتى قدموه، لأنه ممن المسلم به ومن المقطوع به أنه كان في القوم أبو بكر وكان في القوم عمر وكان في القوم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، لكن ربما أن القوم عندما بدأوا أو عندما شرعوا الصلاة يعني كان أظهر الموجودين هو عبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف أظهر الموجودين فقدموه. ولكن قد يقال إن الفضيلة التي أعطيت لعبد الرحمن إنما هي من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، هذا لا شك فيه، وهو الذي يظهر فضيلة عبد الرحمن. أما مجرد تقديم الصحابة لعبد الرحمن فالتفضيل فيه غير ظاهر. لا مو أظهر حفظا، يعني هو الذي كان موجود، يعني كان قريبا من أو في أول الصفوف أو نحو ذلك، لأن العدد كان نحو 1000، فقد يختفي كثير منهم في داخل الألف ولم يظهر إلا عبد الرحمن. قال فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قدمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه صلى الله عليه وآله وسلم به. قال وفيه يعني وفي الحديث ومن فوائد الحديث جواز ائتمام الإمام أو الوالي برجل من رعيته، لأن الأصل أن يكون الإمام هو الإيه؟ هو أن يكون الوالي هو الإمام، وأن يكون الأمير هو الإمام، لأن هذا من لوازم الإمارة. فإذا تنازل عنه لغيره جاز. وهذا يقول هذا الحديث يخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في إيه؟ في سلطانه. فإن السلطة هنا كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، وكون الصحابة رضوان الله عليهم قدموا عبد الرحمن بن عوف فكأن فيه تعد على ذلك الإيه؟ السلطان. قالوا هذا الحديث يبين أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني إذا كان موجودا، أما إذا كان غائبا أو تأخر أو خشي الناس خروج الوقت أو خشي الناس انقضاء الوقت الفاضل فلا بأس أن يقدموا أحدا وإن لم يكن سلطانا. وهذا الحكم إنما استنبطناه من إقرار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمين؟ للصحابة، حيث أقرهم وأثنى عليهم. هذا مما يدل. ولذلك قال هنا إيش؟ قال: وفيه تخصيص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحد في سلطانه إلا بإذنه، يعني أو إلا أن يخاف خروج أول الوقت يعني فيصلي. قوله يتم صلاته فيه متمسك لمن قال إنما أدركه المؤتم مع الإمام أول صلاته، لأن كلمة يتم دليل على أنه يأتي على أنه يكمل ما بقي، وأن ما صلاه مع الإمام يعتبر هو الركعة الأولى. وقد عرفتم أن هذا كان محل خلاف ونزاع، والشارح قال يعني الإمام الشوكاني قال إن النزاع لفظي والخلاف لفظي، لأن قوله ما أتم أو أقضوا بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. قال: وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله: قد أصبتم وأحسنتم، قال فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمله ما يجب عليه عمله، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنكر عليهم هذا الفعل ولم يعاتبهم بالانتظار. قال: قوله يغبطهم، يعني إن النبي غبطهم بمعنى أنه أحب هذا الفعل الذي فعلوه وأثنى عليهم فيه. وهنا يريد أن يقول لنا الشارح إن الغبطة غير الحسد، لأن الغبطة أن يتمنى الإنسان مثل ما عند الآخرين دون أن يتمنى زوال ما عندهم. أما إذا تمنى زوال ما عندهم فهذا هو الحسد، سواء تمناه لنفسه أو لا. فإذا تمنى زوال ما عندهم وتمنى أن يكون له فهذا أعلى وأعظم درجات الإيه؟ الحسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بصنيعهم، وهذا السرور منه صلى الله عليه وآله وسلم يعني إنما كان بسبب تلك المبادرة التي فعلوا وذلك الثواب الذي حصلوا عليه إذ صلوا في أول الوقت. قوله يغبطهم، قال فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد المذموم. قوله لم يزد عليها شيئا، أي لم يسج السجدتي السهو. وفيه دليل لمن قال ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود، وهذا هو الرأي الراجح كما قلنا. قال ابن رسلان وبه قال أكثر أهل العلم، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فاقضوا، ولم يأمر بسجود سهو. قال: وذهب جماعة من أهل العلم، منهم من ذكر المصنف راويا عن أبي داود، اللي هم الثلاثة من الصحابة أبو سعيد وعبد الله بن الزبير وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال: ومنهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق، ذهبوا إلى أن كل من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو، لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس. قال: ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد، ولا أمر به المغيرة يعني أن يسجد. وأيضا ليس السجود إلا للسهو، ولا سهو هنا. وأيضا يعني من الأدلة: متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات. ثم قال رحمه الله: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. هكذا أطلق المصنف الحكمة: باب من صلى، يعني صلاة ثم أدرك جماعة أخرى فليصلها معهم نافلة. ظاهره أن ذلك على الإطلاق، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر مقيد وليس مطلقا، فإن من صلى في جماعة لا يلزمه إعادة الصلاة مرة ثانية، كما مر بنا في حديث من يتصدق على هذا، فإن النبي إنما رخص وإنما طلب من بعضهم ولم يطلب من الكل، لأنهم كانوا قد صلوا معه جماعة. وظاهره أن ذلك إنما يكون لمن صلى في رحله في بيته ثم جاء إلى مسجد جماعة، أما إذا رأى أناسا يصلون خارج المسجد أو يصلون في بيتين فلا يلزمه أن يعيد معهم الجماعة، لما مر بنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان جالسا في ساحة المسجد والناس يصلون، وابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل قال: إننا نهينا أن نصلي الصلاة مرتين، ولم يصلي معهم. وحمل العلماء ذلك على أنه لم تتحقق الشروط، حيث إن ابن عمر صلى في جماعة، وحيث إن ابن عمر لم يرهم يصلون في المسجد، وإنما كانوا يصلون خارج المسجد. وهذه الشروط رعاها العلماء في إعادة الصلاة، وقد مر بنا أنها لا تتعارض مع نهينا عن عن الصلاة مرتين، لأن المراد بها أن يصليها الإنسان نافلة، فإن من صلى منفردا ثم جاء والجماعة يصلون فينبغي أن يصلي معهم هذه الصلاة إعادة ونافلة، والصلاة التي صلى أولا هي الفريضة. قال: باب من صلى يعني صلاة ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فليصلها معهم، يعني يعيدها نافلة. إذا كان قد صلى جماعة ليس له أن يعيد. قال: فيه عن أبي ذر وعبادة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.